صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمة الله عليه. باب ذكر فضل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم، ولا فخ، بيدي لواء الحمد، وما من نبي آدم فما دونه إلا وهو تحت لوائي. كلمة وما من نبي آدم فما دونه، دون هنا بمعنى من أتى وبعث بعد نبينا آدم، بمعنى من أتى وبعث بعد أبينا آدم أو نبي الله آدم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل إيش يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فخر؟ قيل له: والله أعلم، يحتمل من تواضعه صلى الله عليه وسلم لمولاه الكريم وللمؤمنين، أي إني لست أفخر عليكم بهذا، ولكني أحدثكم بنعم الله الكريم علي، إذ كان الله عز وجل قد قال له: وأما بنعمة ربك فحدث، فحدثهم بنعم الله الكريم عليه. باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أول الناس دخولا الجنة. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كما ذكرنا قبل ذلك، معرفة هذه النصوص وإسماعها للقوم حتما يولد في قلوب الناس تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ويولد في قلوب الناس محبته، ومن ثم اتباع السنة. فدايما النصوص دي وانت بتقرأها على الناس أو بينك وبين نفسك، الفت نظر القوم وانتبه إلى هذا المعنى، لأن من أصول أهل السنة والجماعة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدره عند ربه عز وجل. كيف هذا؟ من خلال هذه النصوص. يقول: وقال محمد بن الحسين، وضم موسى ابن هارون يده وجعل يحركها، وضم أبو بكر الأجل يده وجعل يحركها، وضم أبو القاسم يده وحركها، وضم أبو بكر بن الفضل يده وحركها، يعني إشارة إلى دقة نقل الرواة للحديث. باب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. عن سعيد بن جبير في الكوثر قال: قال ابن عباس: هو الخير الكثير. اكتب أخي الفضل عندك. وقد ورد بالنص أن الكوثر هو نهر أعطاه الله عز وجل لنبيه في الجنة. هو نهر أعطاه الله عز وجل لنبيه في الجنة، ولا منافاة بين هذا وقول ابن عباس، ولا منافاة بين هذا وقول ابن عباس، فالخير الكثير منه النهر، فالخير الكثير منه النهر. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته من أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأشد بياضا من الثلج. كما لا يخفى عليكم، دي كلها من باب الإخبار، يلزم منه الايه؟ الذي يؤدي العمل. دايما برضو المعاني دي يا اخوانا قل من عامة الناس من يفطن اليها. يعني انت تحدثه على الكوثر وشفاعة سيدنا النبي كان ده ايه؟ يرقص قلبه فرح. بعد كده بقى وجهه قل له طيب انت صدقت الاخبار ايه؟ لما لم تعمل به؟ يعني لما اتاك الخبر على الكوثر وعن الحوض وما فيه من خير عظيم، وجاء النص بان من ابتدع يحال بينه وبين الحوض، يبقى لما تبتدع إذن؟ هو ده الهدف من دراسة هذه الأمور وإسماعها لعامة الناس. فافطنوا لهذا، بارك الله فيكم. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة. الكلام ده خبر ولا أمر؟ على الحقيقة، ولا ندري عن الكيفية. وخبرك ان اقول لك ازاي يسير في الجنه ازاي يا اخي؟ الخبر ورد. طب والجنه ما حدش بيدخلها الا بعد الحساب يا اخي؟ الخبر ورد، لابد من التصديق. ولا ندري عن الكيفيه شيء. يقول اذ عرض لي نهر حافتا قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك اتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي اعطاك ربك وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. علشان كده حاول جاهدا مستعينا بالله أن تجعل لنفسك وقت تراجع فيه ما وعد الله به عباده الصالحين في القبر وفي أرض المحشر وفي الجنة. لما تسمع يهون عليك ما أنت فيه من الدنيا من قلق واضطراب. ليش بالك بقى؟ واخد بالك ده؟ شوف اسمع هذه النصوص. طب وبعدين؟ ده انت يا ابني عديت 55، الكفن يكون موجود في البيت. خلاص لا تنزعج ولا تقلق مما أنت فيه من كرب ومن غم، فما هي إلا سويعات وغدا تلقى ربك. انتبهوا لهذه المعاني يا اخوانا، بحيث تتعرض لبلاء في الدنيا يعني جار يعني يؤذيك أو غير ذلك من بلايا الدنيا، صبر نفسك بمثل هذا، وهذا نعمة زاد للصبر على بلايا الدنيا. وعن أنس ابن مالك أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الكوثر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهر أعطانيه ربي في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول إنها لناعمة، فقال آكلها أنعم منها. معي أخوانا كده؟ وعن أنس بن مالك قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما. هنا إغفاء، اكتب عندك ما يعتريه عند نزول الوحي. أعود الحديث السابق عن أنس بن مالك أن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام ما الكوثر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهر أعطانيه ربي في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر، جمع جزور وهو الإبل. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله إنها لنعمة، فقال آكلها أنعم منها. لأن معروف كده طبيا وعند العرب أطيب اللحم ما كان ملصقا بالعظم. اللي عاوز يشتري اللحم ياخد باله منها كويس، واخد باله سواء من وش الفخذة والكلام ده كله، طالما اللحمة قريبة من العظم هي دي أطيب أنواع اللحم. معايا؟ وعن أنس بن مالك قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، فإما قال لهم وإما قالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضحكت؟ قال إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر حتى ختمها، فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة عليه خير كثير. عرفت بقى قول ابن عباس فين؟ عليه خير كثير. عليه حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة آنيته كعدد الكواكب. وعن أبي عبيدة قال قالت عائشة رضي الله عنها الكوثر نهر أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة. بطنان الجنة أي بجوار الجنة. قال قلت وما لا عفوا أنا ظننت أنه الحوض. قال قلت وما بطنان الجنة؟ قالت وسط الجنة شاطئه در مجوف أو در مجوفة، الحوض اللي هو بجوار الجنة. باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة. دي كلها خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبرك لابد أن تعلمها وتعلمها القوم حتى تتعمق محبته في قلوبنا، ومن ثم يقتدون به في كل شيء. قال محمد بن الحسين اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل أعطى نبينا من الشرف العظيم والحظ الجزيل ما لم يعطه نبيا قبله مما قد تقدم ذكرنا له، وأعطاه المقام المحمود يزيده شرفا وفضلا جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل من الشفاعة. خص الله الكريم به نبينا صلى الله عليه وسلم وأقر له به عينه يغبطه به الأولون والآخرون. سر الله سر الله الكريم به المؤمنين مما خص به نبيهم من الكرامة العظيمة والفضيلة الجميلة تلقاها العلماء بأحسن القبول، فالحمد لله على ذلك. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اكتب عندك فائدة، عسى من الله حق، وقوله تعالى نافلة لك، نافلة لك أي أن الصلاة المفروضة عليك قد أديتها على الوجه الأكمل وأصبح التهجد نافلة لك، بعكس نحن وأصبح التهجد أو قيام الليل نافلة لك أي زيادة. أي نعم نعم، لا بمعنى زيادة عن الـ عن الـ عن الـ قياسا على البشر. يعني وقت أنا بصلي مثلا يعني الفرائض كويس، وبصلي السنن الرواتب وقيام الليل، هل يعتبر نافلة؟ أصل نافلة يعني معناها إيه؟ لا يؤخذ منه شيء جبرا للفرائض. أما في عهد في النبي حق نبي لا. أي نعم، لا يرفع المقام إذا اكتملت الفرائض. ماشي. عن حذيفة بن اليمان قوله في قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجمع الله الخلق في صعيد واحد. كلمة صعيد اللي هو إيه؟ مسطح الأرض الذي ليس فيه علم لأحد، يعني أرض إيه؟ مستوية. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر عراة حفاة قياما سكونا، فينادى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك رب وسعديك والخير بيديك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك ومنك وإليك ولا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعالي سبحانك رب البيت. قال فذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. وعن عبد الله يعني ابن مسعود قال إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وإن صاحبكم خليل الله وإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة وأكرم الخلائق على الله عز وجل، وقرأ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل إيش معنى قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هي نافلة للنبي دون غيره من الناس، وهل قيام الليل واجب على غيره أو نافلة له خاصة به؟ قيل له معناه معنى حسن، اعلم أنه كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وهو قوله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان يقومه وأمته، ويصعب على المؤمنين تقدير الليل للقيام، فتفضل الله الكريم على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته فنسخ عنه وعنهم قيام الليل، وهو قوله: والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن إلى آخر السورة. فصار قيام الليل من شاء قامه ومن شاء لم يقمه إذا أدى فرائضه كما أمر الله كما أمره الله عز وجل. فمن قامه كفر الله به عنه سيئاته. وقوله سبحانه وتعالى: نافلة لك، معنى أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فليس لك ذنوب تكفر عنك، وإنما قيامك الليل وجميع أعمال الطاعات فضل لك في درجاتك عند ربك، نافلة لك وسائر أمتك ما عملوه من الطاعات من قيام الليل وغيره إنما يعملون في كفارات الذنوب، وأنت فلا ذنوب لك تكفرها قيام الليل، نافلة لك يا محمد. اكتب عندك: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال علي الرذباري: لو كان لغفر ولكنه لم يكن. علي الرذباري، الرذباري: لو كان لغفر ولكنه لم يكن. واضح يا شيخ علاء؟ وعن مجاهد في قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال: لم تكن النافلة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة من أجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما عمل من عمل مع المكتوبات فهو نافلة له سوى المكتوبة، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، والناس يعملون ما سوى المكتوبة في كفارة ذنوبهم، فليس للناس نوافل إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، والحمد لله في الدنيا والآخرة، وقد وعده الله عز وجل أنه سيعطيه في الآخرة من الكرامات حتى يرضى، وهو قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. عن عبد الله بن عباس قال: عرض على رسول سلم ما هو مفتوح على أمته كفرا كفرا فصر بذلك، فأنزل الله عز وجل والضحى إلى قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه الله عز وجل 1000 قصر في الجنة من لؤلؤ ترابهن المسك، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. وعن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت ما هو مفتوح على أمتي كفرا كفرا فصرني ذلك، نعم لا أنا مشكلة علي، طيب إن شاء الله سأرجع إليها وأصحح المعلومة بإذن الله. باب ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال: والله ما رأيت يوما أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي المدينة، ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين: قد رسمت في كتاب فضائل النبي عليه الصلاة والسلام وفاته وغسله وكيف صلي عليه ووقت دفنه وكيف الصلاة عليه بعده وثواب من صلى عليه حالا بعد حال. ونذكر بعد هذا فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله له أصهارا وأنصارا ووزراءهم المهاجرين والأنصار ونفعنا بحبهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.